السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا الا اليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك، على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم عن أنواع المحاضن التربوية. شوفوا، أنا بقول الكلام ده في البداية علشان أؤكد على معنى مهم جدا. المعنى ده احنا محتاجينه بالفعل في حياتنا. احنا بنشعر في كتير من الاوقات بحالات من الضعف الايماني، بنشعر في كتير من الاوقات بحالات من انهيار في الايمان، في ايماننا، انهيار في ايماننا. وهنا بيبدأ الكل بيسأل نعمل ايه. احنا محتاجين بالفعل ان احنا نرجع ايمانياتنا زي ما كانت قبل كده. في بعض الاوقات ساعات بنستشعر بحالة من حالات الفتور، في بعض الأوقات بنستشعر إن إحنا حاسين كده إن في إحنا فعلا الشيطان يعني متسلط علينا، وإحنا نفسنا بالفعل إن إحنا نرجع لحالات الإيمان القوية اللي إحنا كنا عايشين عليها. وهنا بنحتاج إن إحنا نسأل بقى، طب هنعمل إيه؟ طب المفترض نعمل إيه في الوقت اللي زي ده؟ أفضل شيء في الوقت اللي زي ده يقينا هو إيجاد البيئة أو المحضن التربوي التعبدي. خلونا من البداية نفصل ونأصل لعدة أمور مهمة. أحمد لوحده الشيطان متملك منه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده في الحديث، الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. فأنا أصبحت الآن في شيطان قدام عينيا، الشيطان ده متملك مني جدا، وأنا للأسف مش قادر أتغلب على هذا الشيطان. طيب أعمل إيه؟ حاجة من اتنين، إما إن أنا أستسلم ويتمكن هو مني أكتر، وبالتالي الإيمانيات عندي هتضعف أكتر وأكتر، وحالي بيسوء أكتر وأكتر، وإما إن أنا أشوف حل. الحالة التانية، ممكن يكون الإنسان فعلا عاصي وبعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، ونفسه يقرب من ربنا سبحانه وتعالى، ولكن للأسف مش عارف إيه الحل علشان يقوى ويقدر يقف على رجليه. الحل في بيئة الإيمان، في المحضن التربوي المتعلق بالعبادة. علشان كده قاتل المائة نفس لما راح للعالم ده حد نفسه يبقى كويس، عاصي ونفسه يبقى كويس، فدله بسرعة على بيئة التعبد، على المحضن التربوي التعبدي. فقال له اترك ارضك فانها ارض سوء، واذهب الى ارض كذا فان فيها قوما يعبدون الله، اعبد الله معهم. ودي الحاله الثانيه. الحاله الثالثه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيوضح فيه ان المحضن التربوي ده احنا بننال من ورائه اجور عظيمه جدا، لان المحضن التربوي ده اللي احنا بنسميه محضن تربوي متعلق بالتعبد، انا هتعبد لله سبحانه وتعالى، ده هيترتب عليه اجر كبير جدا. ولو انا عاصي وبعيد عن ربنا سبحانه وتعالى يغفر الله لي ببركه الناس اللي موجوده في المحضر التعبدي ده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان لله ملائكه سياحين في الارض فضله يلتمسون حلق الذكر فاذا وجدوا حلقه. الحلقه دي حضرتك وبنات صحباتك، حضرتك ومجموعه من جيرانك، انت ومجموعه من اصحابك. احنا النهارده متجمعين، احنا صايمين مع بعض، وهتكلم دلوقتي عن صور المحاضن التعبديه. متجمعين النهارده الاثنين علشان صايمين مع بعض، فاحنا هنفطر مع بعض، هنجتهد مع بعض في الصيام، هنفطر مع بعض، هنخلي بعد صلاة العشاء في وقت نقدر نقيم فيه ولو ركعتين بالليل مع بعض، محضن تربوي. حتى انا لو عاصي وبعيد عن ربنا، وجودي في المحضن التعبدي ده هيفرق كتير جدا. ان لله ملائكة سيحين في الارض فضلة يلتمسون حلق الذكر، فاذا وجدوا حلقة من هذه الحلق نادى بعضهم على بعض، هلموا هذه بغيتكم، دي بغيتكم اللي انتوا بتبحثوا عنها، هذه بغيتكم. فيعني تاتي الملائكة فتحف هؤلاء باجنحتها، فيسألهم الله عز وجل كيف وجدتم عبادي؟ قالوا أي رب وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويهللونك. فيقول الله عز وجل وماذا يريد عبادي؟ فيقولون أي رب، فيقولون أي رب، يرجون رحمتك، يرجون الجنة، عايزين الجنة. فيقول الله وهل رأوها؟ قالوا لا يا رب ما رأوها. فقال الله عز وجل فكيف إذا رأوها؟ قالوا لكانوا أشد طلبا لها يا رب. فيقول الله عز وجل ومما يتعوذ عبادي؟ قالوا يتعوذون من النار. قال وهل رأوها؟ قالوا لا. قال فكيف إذا رأوها؟ قالوا لكانوا أشد تعوذا منها يا رب. فيقول الله سبحانه وتعالى أشهدك ملائكتي أني قد أعطيتهم ما يرجون، وأمنتهم مما يخافون، وغفرت لهم ذنوبهم. فعندها تقول الملائكة أي رب فيهم فلان الخطاء ليس منهم. فيقول الله، شوفوا بركة بقى المجلس التعبدي، فيقول الله عز وجل هم السعداء الذين لا يشقى جالسهم. حتى أنا لو بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، حتى لو أنا إنسان مليان بالذنوب، وجودي في هذه البيئة، في بيئة المحضن التعبدي، أنا أول المستفيدين، أنا أول المستفيدين. أعجب جدا من قاتل 100 نفس اللي ربنا سبحانه وتعالى غير نواميس الكون كلها علشانه، لأنه كان حريص على أنه يكون موجود في هذا المحضن التعبدي. المحضن التعبدي ده اللي بيؤثر بالفعل على يقيني وعلى قربي من الله سبحانه وتعالى، بيؤثر فعلا على قلبي. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقعد مع الصحابة رضوان الله عليهم ويكلمهم عن الجنة ويكلمهم على النار، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلتمس ده في حال قلوبهم، وهم بيلتمسوا ده في أحوالهم مع الله سبحانه وتعالى في المحضن التعبدي اللي النبي صلى الله عليه وسلم أوجده لهم. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كما يحكي حنظلة، يا رسول الله إن لا نكون معك فتذكرنا بالجنة والنار فكأن نراها رأي عين. هو ده أثر المحضن التعبدي، المحضن التعبدي اللي وصلهم ليقين ان الواحد منهم يا رسول الله احنا شايفين الجنة وشايفين النار، مش سامعين بقى، لا لاحظوا الكلمة فكأن نراها رأي عين. ده كان جاي السبب الاساسي فيه ايه؟ السبب الاساسي فيه هو المحضن التعبدي، محضن تربوي خاص بالعبادة، ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم اقامه. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم فعل معهم هذا صلى الله عليه وسلم علشان يستشعروا المعاني دي، علشان يستشعروا المعاني دي. أبو هريرة رضي الله عنه بيحكي لنا عن أثر المحضن التربوي التعبدي، فبيقول أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله إنا لنكون معك فتذكرنا بالجنة والنار. شوفوا أثر المحضن التعبدي بقى إيه، فيقول فيا رسول الله فتذكرنا بالجنة وتذكرنا بالنار، فوالله يا رسول الله نكون من أهل الجنة، نكون من أهل الآخرة، ولا نكون من أهل الدنيا، وترق قلوبنا وتدمع عيوننا. إن إحنا نقيم لنفسنا محضن تعبدي، إذا أقمنا لنفسنا هذا المحضن التعبدي ده هيأثر علينا يقينا، ده هيأثر علينا يقينا. علشان كده أنا دايما بقول لكم إحنا في حاجة في هذا الزمان اللي بنشعر فيه بحالات الضعف الإيماني وحالات الفتور، إن إحنا نقيم لنفسنا بالفعل محضن تربوي تعبدي نقرب فيه من ربنا، بيه من ربنا سبحانه وتعالى. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان من أهم الأساسيات عنده وهو موجود في مكة إنه يقيم للصحابة هذا المحضن التعبدي. علشان كده أسس بيت الأرقم ابن أبي الأرقم، يكون المحضن ده، المحضن التعبدي بتاع الأرقم ابن أبي الأرقم ده، هو المحضن التعبدي للصحابة رضوان الله عليهم، يقدروا من خلاله، إن الصحابة رضوان الله عليهم يقدروا من خلاله يعني يكتسبوا إيمانيات عالية جدا جدا جدا. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، أسس لنفس المنطلق ولكن المرة دي كان في المسجد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم مع الصحابة ويفطروا مع بعض، يقيموا الليل مع بعض، يقرأوا القرآن مع بعض. ما تنسوش إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قيام الليل مرة مع حذيفة، وصلى مع عبد مسعود، وصلى مع العديد من الصحابة. كان بيأكد النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية المحضن التعبدي مع الصحابة رضوان الله عليهم. المحضن التعبدي ده اللي ثمراته في الدنيا والآخرة غير طبيعية. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إنني لأعلم أقواما يأتون يوم القيامة على وجوههم نور، ثيابهم نور، على منابر من نور، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم من ربهم عز وجل، يفزع الناس ولا يفزعون، وهم عباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقام رجل وقال: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، نريد أن نكون منهم، عايزين نكون من الناس دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم أقوام من قبائل شتى تحبوا في الله واجتمعوا على ذكره. الناس دي اتجمعت علشان حاجة واحدة بس، يقيموا جلسة تعبدية. احنا هنتجمع النهاردة مع بعض بالليل، نصلي مع بعض قيام الليل، وبعد كده كل أخت من الأخوات هتتفرق تروح على بيتها. احنا النهاردة هنقعد مع بعض نقرأ شوية قرآن. احنا النهاردة هنفطر مع بعض، كل واحدة جايبة طبق أكل بتاعها، ونكل نفطر مع بعض وبعد كده نمشي. الأخوة ما شاء الله، احنا هننزل النهاردة الفجر قبل الفجر بساعة نعمل محضن تربوي تعبدي في المسجد، نصلي مع بعض، هنقضي ليلة النهاردة تعبدية بيننا وبين بعض. المحاضن التربوية التعبدية دي عظيمة جدا. شوفوا النبي يقول، شوف النبي بيقول لنا ايه، عدوا مع بعض: أعلم أقوام وجوههم نور، أدي واحد، ثيابهم نور، اتنين، على منابر من نور، في رواية على منابر اللؤلؤ، يعني على يمين الرحمن يوم القيامة، أربعة، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء على قربهم من ربهم عز وجل، أدي خمسة، يفزع الناس ولا يفزعون، أدي ستة، وهم عباد الله، سبعة، الذين لا خوف عليهم، ثمانية، ولا هم يحزنون. فقام رجل وقال: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، الناس دي وصلت للمكانة الكبيرة دي إزاي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم أقوام من قبائل شتى، بنات من أماكن مختلفة، تحبوا في الله واجتمعوا على ذكره، قعدوا مع بعض يذكروا ربنا عز وجل في مجلس واحد، جلسة تعبدية، نعمل محضن تربوي واحد تعبدي بيننا وبين بعض، هنال كل الأجور دي؟ آه، هتنالي كل الأجور دي، وهتنالي كل الفضائل دي. علشان كده كان النبي بيبقى دايما حريص مع الصحابة إنه يقعد معاهم ويشجعهم على المحاضن التربوية دي. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ذات يوم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصحابة صلوا المغرب وفضلوا قاعدين في المسجد بيذكروا الله سبحانه وتعالى ويقرأوا القرآن وينتظرون صلاة العشاء، قاعد الصحابة قاعدين مع بعض بيتعبدوا في محضن تربوي تعبدي بينهم ببعض. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف عن ركبتيه وقد حفزه النفس، وقالوا: ما أجلسكم هذا؟ قالوا: يا رسول الله، جلسنا ننتظر العشاء الآخرة، قاعدين مع بعض نذكر ربنا، نقرأ شوية قرآن، نتدارس بعض مسائل العلم، ننتظر العشاء الآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله عز وجل يباهي بكم ملائكة السماء الآن. المحضن التعبدي بتاعنا ده، المكان اللي احنا قاعدين نتعبد فيه لله عز وجل، عشان كده الصحابة كانوا بيتنافسوا بينهم من بعض على إقامة هذه المحاضن التربوية. في صحيح مسلم من حديث معاوية قال: جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده على ما من به علينا من الإسلام. قاعدين مع بعض المحضن التعبدي، قاعدين مع بعض، يعني فيقول صلى الله، فيقول معاوية: جلسنا نحمد الله ونذكره ونحمده على ما من به علينا من الإسلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أجلسكم هكذا؟ قلنا: يا رسول الله، جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا من الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الله، يعني بالله عليكم، ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: إحنا مش قاعدين إلا عشان كده، محضن تربوي تعبدي. قالوا: والله ما جلسنا إلا لهذا. فقال: أما إني لم أستحلفكم تهمة، ولكن أتاني جبريل الآن يخبرني بأن الله يباهي بكم الملائكة. المحاضن التعبدية اللي بيننا وبين بعض هي دي ثمرتها، شوفوا الثمرات العظيمة بتاعتها والأجور الكبيرة بتاعتها. علشان كده بنقول احنا في حاجة في مثل هذه الظروف اللي احنا بنمر بيها من حالات ضعف الإيمان، حالات الفتور الإيماني، حالات سيطرة الشيطان على الإنسان، حالات ثقة للعبادة، الأربع أحوال دول محتاجة على طول تكاتف بيننا وبين بعض. ليه التكاتف ده؟ لأن لما يحصل بيننا وبين بعض تكاتف، أنا واثنين ثلاثة من جيراني، أنا واثنين ثلاثة من أصحابي، أو اثنين ثلاثة من الناس التزمت معايا، جمعنا مع بعض قضينا ساعة ونص ولا ساعتين نقرأ قرآن نعبد ربنا، واحد فينا بيصلي بينا قاعدين نذكر ربنا، بنفطر مع بعض عشان صايمين، بتكون النتيجة إن الشيطان لا يستطيع أن يواجه هذا التجمع. الشيطان لا يستطيع بحال من الأحوال إن هو يعني يفرق هذا الجمع ولا يكون له سبيل على هذا الجمع. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أكد لنا على المعنى ده، فقال الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. طب إحنا لو ثلاثة أربعة مع بعض عاملين بالفعل لينا محضن تربوي قوي، هتكون النتيجة إيه؟ لا طاقة للشيطان علينا. وركزوا في اللي جاي ده لأن هو مهم جدا. شوفوا ليه بنأكد دايما على إن من أهم صور المحاضن التربوية بتاعتنا هي المحاضن التربوية المتعلقة بالتعبد. ليه؟ وهيكون إيه الأثر؟ يعني إن كل بنت من البنات اللي بتسمعني الآن أو كل أخ من الأخوة اللي بيسمعوني الآن يقيم محضن تربوي تعبدي بينه وبين أصحابه. إحنا مثلا هديكوا بعض الصور قبل ما أقول لكم الثمرات، هديكوا بعض الصور اللي إحنا بنعملها مثلا هنا في المنصورة. عاملين محضن تربوي مثلا تعبدي، مثلا ان الاخوه الليلة دي هيتجمعوا في مسجد من المساجد ويصلوا مع بعض قيام ليل، نجيب قارئ صوته طيب هم ما شاء الله يصلي بيهم والشباب يتجمعوا، ولو البنات حابين يجي يصلوا معانا بيصلوا معانا في المكان المخصص للنساء، ويبقى في درس وتبقى في ليله، الليله دي خدنا فيها ساعه او اتنين وما شاء الله الكل صلى والكل اجتهد، الناس بتبقى خارجه بعد الدرس وبعد الصلاه خارجه بقلب غير القلب اللي دخلت فيه. صورة تانية من صور المحاضن التربوية التعبدية اللي احنا بنعملها، احنا بنعمل يوم افطار. اليوم ده بنجيب فيه اتنين من الدعاة، تلاتة من الدعاة، الشباب صايمين مع بعض، وبنبدأ ان احنا نفطر مع بعض ونعيد ايام رمضان الجميلة، او نقول بقى نستعد لايام رمضان الجميلة اللي جاية ان شاء الله، ربنا يحيينا واياكم لبلوغ هذا الشهر الكريم. احنا صايمين خلاص، جينا كلنا فطرنا مع بعض، وبعد ما فطرنا من بعض يبدأ بعض الدعاء يذكرونا بالله سبحانه وتعالى. صورة ثالثة محضن تربوي، الأخوة كلهم جايين محضرين مثلا سورة الذاريات، وبعد كده نعمل نقرأ سورة الذاريات، نقرأ السورة مع بعض، وبعد كده يجي مثلا حد من الدعاء يتكلم معانا عن هذه السورة وعن تفسير هذه السورة. محاضن تربوية تعبدية بنتعبد فيها لله سبحانه وتعالى. من صورها أيضا احنا صلينا الفجر، محدش خارج من المسجد، احنا هنقعد مع بعض جلسة الضحى ما بين قراءة قرآن، ما بين أذكار، ما بين كلمة، وبعد كده حد من زمايلنا يطلع يجيب لنا بقى الفطار، نفطر مع بعض، يلا كل واحد يروح شغل وكل واحد يروح على. المحاضن التربوية دي قوية جدا. مجموعة من الأخوات عاملين لنفسهم محضن تربوي قوي جدا، بيحفظوا مع بعض جزء مثلا قد سمع، كل أسبوع بيحفظوا صورة ويتجمعوا مع بعض في المحضن التربوي التعبدي بتاعهم، يسمعوا لبعض هذه الصورة، واحدة تقرأ التفسير وواحدة تقوم تصلي بالبنات بهذه الصورة. المحاضن التعبدية دي بتكون قوية جدا وبتأثر على مدار الأسبوع. طب بتأثر على مدار الأسبوع إزاي؟ تعالوا مع بعض واحدة واحدة نشوف إيه أثر هذه المحاضن التربوية علينا دينيا وسلوكيا وتعبديا. أول حاجة من أعظم فوائد المحضن التربوي إن هي بتحجب قوة الشيطان عن الإنسان، تضعف قوة الشيطان على الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا في أحاديث كثيرة جدا، علمنا في أحاديث كثيرة جدا إن المحاضن التربوية الدعوية دي، إن المحاضن التربوية عفوا التعبدية دي، الشيطان لا طاقة له على أهلها، الشيطان ما يقدرش يعمل حاجة مع أهل المحاضن التعبدية دي. وشوفوا قد إيه المحضن لما يكون تعبدي لا طاقة للشيطان على أهل هذا المحضن. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث قال الله سبحانه وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. طول ما احنا متمسكين بالمحاضن التعبدية، المحاضن التربوية التعبدية، شيطان لا طاقة له علينا أبدا بحال من الأحوال. قال الله عز وجل في شأن الشيطان: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الأولاد والبنات اللي اتجمعوا مع بعض وبيحفظوا أولاد طبعا مع بعض والبنات مع بعض وبيحفظوا القرآن، لا طاقة للشيطان عليهم. الشيطان إيه اللي هيكون له طاقة على هؤلاء الشباب؟ هو لن يستطيع أبدا بحال من الأحوال أنه يقترب منهم، أنه يقرب منهم. وعلى فكرة طول ما احنا بنبتعد عن المحاضن التربوية الشيطان بيتسلط علينا أكتر وأكتر. شوفوا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما من ثلاثة في بدو أو قرية لا يؤذن لهم بالصلاة ولا يصلون إلا استحوذ عليهم الشيطان. ده احنا يوم ما بنأثر في التعبد الشياطين بتستحوذ علينا، الشياطين بيبقى سهل عليهم جدا ان هم يتمكنوا منا، الشياطين بيبقى سهل عليهم جدا ان هم ياثروا علينا. فاول شيء من اثار المحاضن التربويه التعبديه، اول حاجه ان لا طاقه للشيطان على هؤلاء. الامر الثاني ان التعبد ده بيدينا قدره كبيره جدا على السيطره على النفس، بيخلي الانسان هو اللي متحكم في نفسه، مش النفس هي اللي متحكمه في الانسان. النفس هي اعدى عدو للانسان، ولو الانسان استجاب لها او ضعف قصادها تهلكه، يعني هتبهدل الانسان اخر بهدله. طب انا النهارده لو بالفعل عملنا هذه المحاضن التربويه التعبديه بيننا وبين بعض، هتكون النتيجه ايه؟ هتكون النتيجه ان الانسان في الوقت ده، ان الانسان في الوقت ده هو اللي بيملك نفسه، مش نفسه اللي بتملكه. وربنا بين لينا ايه اثر العباده على ان الانسان بالفعل يكون مالك نفسه. قال الله سبحانه وتعالى في شأن يوسف عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. هو قدر يملك نفسه فقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. هو ليه قدر يقود نفسه؟ ليه ما ضعفش قدام الشهوة؟ ليه ما ضعفش قدام الفتنة؟ ربنا بيقول إنه من عبادنا، لأنه كان عبد من عباد الله، فبقى سهل عليه إن هو اللي يسيطر على نفسه، مش نفسه هي اللي تسيطر عليه. وربنا وضح لينا ان اجتماعنا بالليل في الطاعات والعبادات بيخلينا بفضل الله سبحانه وتعالى اقوياء قصاد النفس، اقوياء قصاد الذنب. ودي النقطه الثالثه معانا النهارده، البيئات التعبديه والمحاضن التعبديه هي من اقوى ما يدفع المعصيه عن الانسان. والنبي قال لنا ده في حديث، ربنا قال لنا ده في ايات كثيره وحديث كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله بسم الله الرحمن الرحيم: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لو عندك فتنة نساء وعايز تتخلص منها، اجتهد إنك تعمل لنفسك مع أصحابك بيئة تعبدية. البيئة التعبدية دي تصلوا فيها قيام ليل مع بعض، تقرأوا قرآن مع بعض، تجتهدوا في طاعة الله عز وجل مع بعض. المحضن التعبدي ده يدفع عنك المعصية. النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا له: يا رسول الله، فلان يقوم من الليل وإذا أصبح سرق. قال: دعوه فستنهاه صلاته. صلاته اللي بيصليها بالليل، المحضن التعبدي اللي عامله لنفسه بالليل ده، هيكون سبب كبير جدا ان شاء الله باذن الله ربنا سبحانه وتعالى يدفع عنه المعصيه اللي هو واقع فيها. يا سلام، ايوه طبعا. وشوفوا شوفوا سبحان الله ازاي ربنا علمنا في القران ان على قدر ما احنا بنقيم محاضن تربويه تعبديه بيننا وبين اصحابنا نتقرب بها الى الله عز وجل، ازاي ده بيكون سبب إن ربنا عز وجل يخلينا أقوياء قدام الذنب ونبعد عن الذنب ده. اسمعوا لقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. استجيبوا أي استجابة بالعبادة والطاعة والقرب إلى الله عز وجل. طب النتيجة إيه؟ يحول الله بين المرء وقلبه. قال ابن عباس: يحول بين القلب وبين حب الذنب. خلاص القلب ما عادش فيه حب للذنب، ما عادش بيشتهي الذنب، ما عادش عايز يعمل الذنب. والسبب في كده أثر البيئة التعبدية، أثر البيئة التعبدية. وسبحان الله البيئة التعبدية دي من يعني من فضائلها ومن ثمراتها إن ربنا سبحانه وتعالى بيدي للقلب قوة. عارفين قول الله سبحانه وتعالى في أصحاب الكهف: إنه فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، اللي بعدها إيه؟ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. قضية الربط على القلب، إن ربنا يربط على قلبك فتكون ثابت قدام الفتن، مهما تعرضت عليك الفتن أنت ثابت وراجل. والسبب في ده البيئة التربوية التعبدية، السبب في ده البيئة التربوية التعبدية. سبحان الله، من المكانات العظيمة جدا والفضائل العظيمة جدا اللي بنجنيها نحن من وراء التعبد ده والبيئة التعبدية دي أو المحضن التربوي التعبدي ده، النور اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقذفه في قلبك أو في قلبك، النور ده اللي تقدر من خلاله بالفعل شايف الطاعة على حقيقتها وشايف المعصية على حقيقتها. أكتر ولادنا النهاردة اللي تايهين في الشوارع تايهين بسبب النقطة دي، تايهين لانه مش شايف الصح ومش شايف الغلط، شايف الصح غلط وشايف الغلط صح، لانطماس نور البصيره في القلب. اما لو النور هذا زاد في القلب بتكون النتيجه ان ربنا سبحانه وتعالى بيكشف للانسان عن حقيقه الامور، بقى شايف الذنب صح وشايف المعصيه صح. فبالتالي هتلاقيه بيجري على الطاعة وبيبعد عن المعصية. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا سلام يا سلام يا سلام، مش كده وبس، من أقوى الأشياء اللي بتوصل لمرحلة طهارة النفس وتزكية النفس التعبد، البيئات التعبدية. من صور البيئات التعبدية اللي أنا ببقى حريص جدا إن أنا أعملها مع الشباب هنا في المنصورة هي البيئات التعبدية المتعلقة بصنائع المعروف وفعل الخيرات. نعرف 10 15 أسرة وأجمع من الشباب، نجمع مع بعض ونلم فلوس، وإحنا اللي نعمل الشنط بإيدينا، وإحنا اللي نجيب الرز ونجيب العدس، وإحنا اللي نكيس ده، والشباب تشتغل بإيديها في ده، وبعد كده أنزل معاهم لأسر الفقيرة، نعمل يوم في عمل خير في مستشفى من المستشفيات، ينزلوا يوزعوا أموال على المرضى اللي موجودين في المستشفيات المحتاجين، يشتروا الأدوية وينزلوا يوزعوها على الناس. ده محضن تعبدي في فعل، في صنائع المعروف وفعل الخيرات. عارفين بتكون النتيجة إيه؟ هو بيطلع أصلا من عند الحالة حد تاني خالص، حد فعلا تاني خالص. اخده في يوم من الايام اوديه مثلا لبيت السقف بتاعه مشمع، مفيش سقف اصلا، هو خشب ومشمع، والمطر لما بينزل بيغرق الناس اللي في البيت. الاب مريض كبد، الام تشتغل في البيوت، الاولاد والبنات حالات تعبانه جدا، ينزل يشوف الحاله بالصوره دي ويسعى لقضاء حوائج الناس دي، بيتغير تماما الشخص. صدق الله حين قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ناخد من نروح مستشفى الأورام ويشوفوا المرضى هناك، فعلا الصدقة دي تطهرهم وتزكيهم بها. يشوفوا الحالات الفقيرة والحالات المسكينة، الدنيا عندهم بتتغير تماما، ودي من بركات البيئات التربوية التعبدية لما بيشوفوا ده بعينيهم. علشان كده بنقول مهم قوي ان احنا نقيم مثل هذه المحاضن التربويه التعبديه. من اجمل واعظم المحاضن التربويه التعبديه اللي بنعملها عندنا في المنصوره هي المحاضن التعبديه المتعلقه برحلات العمره. الشباب يطلعوا مع بعض عمره. وكنت بتعمد من فتره طويله طبعا قبل ما يكون في تضييق في مرحله في مساله بقى السفر البري والكلام ده، كنا بنطلع باوتوبيسات بري والشباب قاعدين اكلين نايمين شاربين مع بعض، صلي القيام مع بعض، احنا في الاتوبيس مع بعض، اذكار الصباح تتقالوا والشباب يتعودوا انهم يقولوا اذكار الصباح واذكار المساء. عدينا على اماكن مثلا، عدينا على تبوك فنشرح غزوه تبوك، عدينا على خيبر، عدينا غزوه خيبر، عدينا على المدينه، قعدنا في المدينه شويه، خارجين من المدينه لمكه نعرفهم الهجره النبويه، نروح نعمل عمره مع بعض. ما شاء الله ما شاء الله، بيئه تعبديه قويه، وكم الشباب اللي التزم في البيئة التعبدية دي أعداد كبيرة جدا كبيرة جدا. والسبب في كده إيجاد بيئة تعبدية بيننا وبين بعض، البيئة دي اللي بتساعدنا كتير. يا شباب خلاص احنا هنطلع الفندق دلوقتي نتعشى، تجمع الساعة 2 في ساحة الفندق تحت علشان ننزل نخش الحرم، هنطوف ونصلي قيام ليل مع بعض ونقرأ قرآن قرآن مع بعض ونصلي القيام ونصلي الفجر وننتظر جلسة الضحى، وبعد كده نطلع على الفنادق نريح شوية عشان ننزل صلاة الظهر. ده كان بيأثر كتير جدا في الشباب. إيجاد البيئات التعبدية، إيجاد البيئات التعبدية. البيئات التعبدية دي من أعظم ثمراتها التثبيت، التثبيت على الطريق. والنبي علمنا ده. البيئة اللي إحنا هنعملها مع بعض ونقعد فيها مع بعض، أنتم كبنات مع بعض والأولاد مع بعض، ونقدم بعض العبادات الطيبة اللي بنجتهد فيها مع بعض، بتكون النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى بيثبتنا كتير جدا على الطريق. قال الله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ربنا بيدلنا أنموذج من النماذج العظيمة جدا، أدي فضل وثمرة البيئة التعبدية. قعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم. لما وعظهم إيه اللي حصل؟ خرجوا بعد الموعظة دي فعلوا اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم به، فكانت النتيجة كان خيرا لهم وأشد تثبيتا، أي تثبيتا على الطريق وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. خلاص ربنا هداهم للصراط الصحيح، والسبب في ده المجلس التعبدي، البيئة التعبدية اللي احنا للأسف مفتقدينها جدا في زمننا. درس النهاردة لازم تسمعوه مرة واثنين وثلاثة، شوفوا ايه صور البيئات التعبدية اللي ممكن تعملوها في الأماكن اللي أنتوا فيها وتجتهدوا مع بعض فيها وتشدوا حيلكم فيها علشان ربنا سبحانه وتعالى يعيننا ويوفقنا أكتر وأكتر في مثل هذه المحاضن التعبدية إقامة وتطبيقا وعملا. إحنا بالفعل زماننا ده في ظل الضغط الدنيوي الرهيب وسيطرة الشياطين على كثير من الناس مع حالات الفتور الإيماني والضعف اليقيني اللي موجود عند كثير من الناس، مش هينجينا من كل ده بعد فضل الله عز وجل إلا محضن تعبدي نقيمه ونأسسه بيننا وبين بعض، نتعاون فيه على طاعة الله سبحانه وتعالى ونجتهد فيه إن إحنا نقرب أكتر وأكتر من ربنا سبحانه وتعالى. لو عملنا ده هيفرق معانا كتير جدا جدا إن شاء الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، والأسبوع القادم هبين ليكم نوع آخر أو صورة أخرى من صور المحاضن التربوية اللي إحنا فعلا في حاجة لها في هذا الزمان. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.